أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام مع صاحب المدارك، ذكرنا في الدرس السابق 3 أجوبة عما ذكره. الجواب الأول يحتاج إلى إضافة. الجواب الأول هو أنهم نحن نحتمل أن يكون المراد بحتى هي لمجرد الترتب، وهو أعم من القصد والتعمد، لأن المراد بها أنها تعليلية وأن ما بعدها اللغائية لما قبلها حتى تختص بحالات التعمد والقصد. قلنا لا، أنه حتى كما هي مستعملة في هذا مستعملة أيضا لمجرد الترتب كما ذكرنا بعض الأمثلة العرفية. طبعا هذا يعني واضح، أعتقد أنه مجرد التردد بينهما هذا قد لا يكون مضرا بصاحب المدارك، لا يضره ذلك، ولا يضره ذلك، يعني يقول خلي يكون تردد أخي في حتى، أنها هل هي لمجرد الترتب أو أنها للتعليل. التعليل التردد هو هذا غاية ما يثبت به الإجمال، مو الإجمال في هذا الدليل، مو مشكلة نأخذ بالمتيقن من هذا الدليل، والمتيقن هو ماذا؟ هو المبطلية في صورة شنو؟ في صورة القصد والتعمد، يكفي هذا المقدار. يكفي صاحب المدارك أن يقول أن صحيحة الحلب اللي هي بحسب رأيه الرواية الصحيحة في الباب، الوحيدة الصحيحة في هذا الباب، هي لا تدل على المبطلية في صورة عدم القصد والتعمد، إما لأن حتى ظاهرة التعليل كما يقول أو كما يحتمله هو، وإما لا، لأنها مجملة حتى، وإذا كانت مجملة حينئذ المتيقن من الرواية هو إثبات المفطرية والفساد في صورة شنو؟ التعمدي والقصد، وحينئذ يثبت مراد أيضا. يعني قلنا هو لا يريد أن يستدل بالرواية على البطلان في صورة القصد والتعمد، وإنما في الحقيقة يريد أن يقول أن هذه الرواية لا تدل على البطلان والفساد في صورة عدم القصد والتعمد. قد لا يكون هذا مضرا به، مجرد إبداء احتمال أن حتى يراد بها للترتب وليست للتعديل، هذا ما يكفي. ولذا أضفنا في الدرس السابق أنه قلنا قد يقال بتعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول، يعني نرجح الاحتمال الثاني في الرواية على الاحتمال الأول، وهو الوجه وهذا كان أنه على الاحتمال الثاني حينئذ يكون المفطر هو عبارة عن العبث بالأهل مع تحقق الإنزال، وهذا يمكن الالتزام بكونه شنو؟ مفطرا ومفسدا المال للصوم، ولو من دون قصد، ولو من دون قصد على الاحتمال الثاني. ليش الاحتمال الثاني؟ كما قلنا يقول المعنى، يكون معنى الرواية رجل عبث بأهله وترتب على ذلك الإنزال، لأن يعني حتى للترتب ترتب عليه الإنزال، إذن هو افترض تحقق شنو؟ تحقق الإنزال، فالمفطر يكون، فإذا الإمام علي قال بأن هذا مفطر، هذا عليه كفارة، نفهم من ذلك أن المفطر والذي يجب الكفارة والقضاء ما هو؟ هو عبارة عن أن يعبث بأهله مع تحقق الإنزال. أما على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول الذي ذكره صاحب المدارك، ما نقدر نفهم تحقق الإنزال، وإنما غاية ما يكون معنى الرواية هو هذا، أنه رجل عبث بأهله كي ينزل، هو أكثر من هذا، لأجل أن ينزل، لأجل الإنزال. الإمام قال أنه هذا المقدار يترتب عليه شنو؟ الكفارة. ما نقدر نفهم من هذا أكثر من أن الموجب للإفطار والمفسدية والمبطلية هو ماذا؟ هو رجل عبث بأهله كي شنو؟ كي ينزل من دون تحقق شنو؟ تحقق الإنزال، من دون فرض تحقق الإنزال، لأن فرض تحقق الإنزال من نقدر نفهمه من ماذا؟ من هذه الجملة حينئذ. هذا يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به، يعني سألة أخرى، هذه يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به. قد يقال بأنه يمكن الالتزام بكونه مفطر باعتبار أنه يدخل في باب نية ماذا؟ نية المفطر، لأنه إذا قلنا حتى للتعليل معناه أنه عبث بأهله لكي ينزل، يعني كان قاصدا للإنزال، كان متعمدا للإنزال ولو لم ينزل. هذا قد يقال بأنه يكون موجبا من المفطرية باعتبار قصد المفطر. هذا الذي ذكرناه، مو أكثر من هذا. والعمدة هو يعني الاستظهار أن حتى من ماذا؟ أن حتى هي لمجرد الترتب. أكثر استعمالات حتى هي في الحقيقة لهذا، أكثر استعمالات لهذا. نعم تستعمل بلا أشكال في التعليل، تستعمل في أن ما بعدها يكون علة غائية لمن لما قبلها، لكن أكثر استعمالات العرفية هي لمجرد الترتب والغاية، أكثر استعمالاته تكون بهذا النحو. إذا استظهرنا من حتى أنها للترتب ماكو مشكلة، حينئذ الرواية تكون ظاهرة في مجرد الترتب وهو أعم من القصد وغيره، وحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات المفطرية مطلقا، قصد أو لم يقصد. وأما إذا لا استظهرنا ما يقول صاحب المدارك أو ترددنا فالمسألة مشكلة تكون، يعني هذا الجواب قد لا يكون تاما. هذا الذي أردنا أن نقوله هنا. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالدرس السابق. قبل أن ننتقل إلى القول الثاني، السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك ذكر احتمال هذا الاحتمال يكون مؤيد لصاحب المدارك، أو لنقل ذكر احتمال نتيجته هي نفس النتيجة التي يذهب إليها صاحب المدارك، وهي اختصاص المفسدية والمبطلية بصورة القصد والتعمد، نتيجة واحدة. وحاصل هذا الاحتمال هو هذا، أنه يقول بأن هذه الروايات المتقدمة الدالة على البطلان مطلقا، بطلان مطلقا اللي قرأنا روايات كثيرة في الباب الرابع والباب 33، قرأنا بعضها تدل على البطلان مطلقا. هذه الروايات في قبالها روايات تدل على الصحة مطلقا، روايات تدل على الصحة مطلقا. فصار عندنا طائفتين، طائفة روايات تقول أنه من يفعل هذه الأفعال يعبث بأهله، يمس أهله، يلزق بأهله إلى آخره. هذه الروايات تقول بأنه هذا يوجب المبطلية والمفسدية مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني قصد أو لم يقصد. أكو في قباله روايات تقول رجل لسق بأهله، نظر إلى أهله، قبل إلى آخره، يقول لا شيء على، يعني تدل على عدم البطلان أيضا مطلقا، يعني قصد أو شنو أو لم يقصد. فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين، وحينئذ يقال أن وجه الجمع بينهما هو ما ذكره صاحب المدارك، بأن نحمل الروايات الدالة على البطلان مطلقا على صورة القصد والتعمد، ونحمل الروايات الدالة على عدم المبطلية مطلقا على صورة شنو؟ عدم القصد والتعمد، فيثبت ما ذهب إليه صاحب المدارك، وهو أن المبطلية والمفسدية تختص بماذا؟ بصورة القصد والتعمد، لكن بهذا البيان. أما روايات الطائفة الأولى قلنا مرة سابقا، روايات كثيرة فيها ما هو صحيح سندا بلا إشكال. أما الروايات الطائفة الثانية اللي جعلها سيد الحكيم معارضة، هو ذكر روايتين. الرواية الأولى هي مرسلة المقنع، الشيخ الصدوق في المقنع ذكر هذه الرواية في الباب 33، الحديث 5، الصدوق في المقنع. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما يستحي أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل؟ إنه كان يقال إن بدو القتال لطام، ولو أن رجلا لسق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة. هذه وين مروية؟ هاي في الفقيه، اشتبهت أنا، هاي في الفقيه. في المقنع رواها عكس هذه، نفس هذا، انه كان يقال ان بدو اللطام قتال اللطام، ولو ان رجلا لسق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء. هذا محل الشاهد، لم يكن في المقنع، هكذا قال: لم يكن عليه شيء. هذه مرسلة في المقنع رواه الشيخ الصدوق، تدل على أنه لا يترتب على ما فعله شيء، ومقتضى إطلاقها أنه كان قاصدا لذلك أو لم يكن قاصدا. هذه الرواية الأولى، ما رواه في المقنع. رواية ثانية، رواية أبي بصير، هاي الرواية رواية مروية في التهذيب، ما مذكورة في الوسائل، ليس لها وجود في الوسائل، لكن موجودة في التهذيب، يسجلون عنوانها الجزء الرابع في التهذيب صفحة 273 حديث 837 في التهذيب. سند الرواية في التهذيب هذا الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى، فقال: لا بأس، لا بأس. هذا ناظر لا مع الكلام، فعل فعلا أدى به إلى الشنو؟ إلى الإنزال. نقول لا بأس، ومقتضى إطلاق لا بأس أنه لا بأس سواء كان قاصدا لإمنا أو لم يكن قاصدا لإمنا، فتكون معارضة للروايات السابقة. هاتان الروايتان هما عبارة عن الطائفة الثانية المعارضة للطائفة الأولى، ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأولى على القصد والتعمد، وحمل الطائفة الثانية على عدم القصد والتعمد، وبذلك يثبت ماذا؟ يثبت رأي صاحب المدارك. سيد الحكيم بعد أن ذكر هذا كاحتمال أورد عليه على هذا الكلام، أولا ذكر بأنه المرسلة المقنع ضعيفة سندا للإرسال، مرسلة، مضافا إلى أنها مروية في التهذيب بنحو معارض كما ساق لنا قبل قليل، هي نفس الرواية، يعني رواية المقنع مذكورة في ذيل الحديث الخامس من الباب 33. الحديث الخامس هي ما رواه الصدف الفقيه اللي هو يثبت عكس ما ذكر في ماذا في المقنع. ليش؟ لأنه يقول لو أن رجلا لسق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه أدفق رقبة، وقلنا الكفارة لازم شنو؟ فساد والبطلان. فإذا هي تكون من أدلة البطلان لا من أدلة شنو؟ عدم البطلان. واضح؟ فإذا هي نفس الرواية، هي رواها الشيخ الفقيه مثلا الشيخ الصدوق في الفقيه بشكل، ورواها في المقنع بشكل معارض تماما، فهذا كأنه إشكال آخر يسجل على رواية ومرسلة الصدوق في المقنع. ذكر هذا الإشكال الثاني. ثم ذكر اللهم إلا أن تكون رواية واحدة، إلا أن تكون شنو؟ رواية واحدة. كأنه يرتفع الإشكال إذا كانت رواية ماذا؟ رواية واحدة، مع أنه هذا واضح أنه لا يرتفع الإشكال إذا كانت رواية واحدة. يعني بعبارة أخرى الإشكال على الرواية على كل حال وارد، سواء كانت رواية كانتا يعني ما رواه في المقنع وما رواه في الفقيه، كانتا رواية واحدة أو كانتا روايتين. لأنه إن كانت رواية واحدة نقلهما الصدوق في الكتابين بمضمونين مختلفين، حينئذ يقع التعارض في النقل، نقل هذه الرواية الواحدة متعارض، يعني نقلها هنا بشكل بحيث يدخلها في الطائفة الثانية، بينما نقلها في الفقيه بشكل بحيث يدخلها في الطائفة شنو؟ الأولى. فيقع التعارض في النقل ولا مرجح، حينئذ لا يمكن العمل بهما معا، هذا إشكال على الرواية. وإن كانتا روايتين، روايتين مختلفتين مستقلتين، حينئذ يقع التعارض بين الروايتين مو بين النقلين. واضح؟ قد يقال بأنه لا معنى لأن يقول السيد الحكيم بأنه اللهم إلا أن تكون رواية واحدة، كأنه إذا كانت رواية واحدة يرتفع الإشكال عن الرواية المقنعة عن المرسلة المقنعة، بينما الإشكال لا يرتفع سواء قلنا أنهما رواية واحدة أو قلنا أنهما عبارة عن روايتين. الجواب هو هذا، الجواب هو هذا، أنه عندما تكون الرواية واحدة بها إشكال. ليش؟ لأنه يصير تعارض في ماذا؟ في النقل، وهذا يسقط كلتا الروايتين عن ماذا؟ كلا النقلين، خلينا نعبر بتعبير أصح، يعني افترضنا أن الرواية واحدة يسقط كلا النقلين عن الاعتبار، فلا يمكن التعويل على أي متن منهما وأي نقل منهما. وأما إذا كان روايتين، لا، إذا كانت روايتين حينئذ إحدى الروايتين تدخل في الطائفة الأولى والرواية الثانية تدخلين في الطائفة الثانية، رواية المقنع تدخل في الطائفة الثانية ورواية الفقيه تدخل في الطائفة الأولى. وحينئذ يجي هذا الجمع يقول أنه نجمع بينهما بماذا؟ بأن نحمل الطائفة الأولى على قصد والتعمد والثانية على عدم القصد والتعمد. أشكل عليها أيضا إشكال الثاني سيد الحكيم أن موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني معه مورد الرواية. ليش؟ لأنه مورد الرواية أشكال الثاني هو ضعف سند الرواية الثانية، رواية أبي بصير، ضعف رواية السند، ضعف السند في الرواية الثانية. لعل ما مصرح هو، لكن لعل منظوره في الضعف وأن الرواية الثانية فيها القاسم والمراد به القاسم بن محمد الجوهري، وعلي والمراد به علي بن أبي حمزة البطائني، هذا سند معروف اللي هو موجود في كتاب الحسين بن سعيد، كثيرا ما يتكرر هذا السند، يعني الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. القاسم فيه كلام بلا أشكال الجوهري، وعلي بن أبي حمزة فيه أيضا كلام لكن الصحيح هو أنه يمكن تصحيح الرواية سندا، لأن القاسم بن محمد الجوهري ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وهذا ثبت بطرق صحيحة. كما أن علي بن أبي حمزة البطائني يمكن الاعتماد على ما يرويه قبل انحرافه، قبل انحرافه، لأنه هو بعد الانحراف سقط عن الاعتبار وسقط عن الاعتماد. أما ما يرويه قبل انحرافه، خصوص كتابه، كتابه من الكتب المعتبرة، ما يؤخذ من كتابه لا يكون معتبر، لا يكون فيه شيء. لماذا؟ لأنه مروي عنه في حال شنه، في حال كونه ثقة وقبل انحرافه. هذا التفصيل في روايات علي بن أبي حمزة البطائني نلتزم به. نعم، شيء واحد يمنع منه، وما إذا كان الراوي عن علي بن أبي حمزة وهكذا من يروي عن هذا الراوي من الواقفة، فالسلسلة واقفة كلهم يروون عن علي بن أبي حمزة البطائني. هنا يجي احتمال أن هؤلاء رووا عنه بعد انحرافه، يعني بعد سقوطه عن الاعتبار، يجي هذا الاحتمال. لكن عندما يكون الراوي عنه من أجلاء الطائفة، من نتصور ولا نحتمل أصلا أن هذا يروي عن علي بن أبي حمزة بعد انحرافه وبعد أن صدر اللعن في حقه من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. من يحتمل هذا؟ أن يجي أحد الرواة من الشيعة ليحترم نفسه ويتقيد بكلام الأئمة ويأتي ويروي عن علي بن أبي حمزة رواية بعد انحرافه وبعد طرده ولعنه وإلى آخره؟ هذا غير محتمل. فعندما يكون الراوي من الشيعة، ومو يكون من الأجلاء، لا، من الشيعة، من الرواة المعروفين من الشيعة الإمامية، هذا مقدار يكفي علما لإثبات أنه روى عنه قبل الانحراف، وهو قبل الانحراف كان ثقة ومعتمدا ويمكن الاعتماد عليه. الجوهري لم يثبت كونه واقفيا، الظاهر أكو تشكيك في كونه واقفي أو ليس واقفي، أكو تشكيك، لكن الظاهر أنه بشكل واضح لم يثبت كون الجوهري القاسم بن محمد الجوهري من الواقفة. إذا لم يثبت ذلك هذا يكفي في تصحيح الرواية، وإذا ثبت كونه واقفي قد يتأمل في هذه الرواية من جهة أن هذا واقفي يروي عن واقفي، ما عنده مانع يروي عنه حتى بعد انحرافه، واضح. لكن كون الرواية موجودة في كتاب الحسين بن سعيد كما هو الظاهر، بل كما قلنا هذا السند متكرر كثيرا في روايات الحسين بن سعيد وفي كتاب الحسين بن سعيد، هذا يبعد أن تكون هذه الروايات مأخوذة من هذا الشخص بعد لعنه وطرده وبعد انحرافه. ظاهر أنها مأخوذة من كتابه، وكتابه قطعا ألفه قبل الانحراف، لأنه كتابه مكتوب المعتمدة والذي ينقل عنها، وقلنا هذا لا يكون إلا قبل شنو؟ قبل الانحراف. بعد الانحراف لا يكون له كتاب معتمد عند الشيعة. والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتابه أو من كتاب علي بن أبي حمزة البطائني أو من كتاب من اللي قبله، من كتاب أبي بصير، وإذا كان من كتاب أبي بصير بعد أحسن، من كتاب أبي بصير مباشرة. ويعني قد يقال بأن كتاب أبي بصير من الكتب المعتمدة المعروفة الانتساب إلى ماذا؟ إلى صاحبها، والمشهورة والمتداولة بين الأصحاب في ذلك الزمان. على كل حال الظاهر أن الرواية الثانية معتبرة، ليس فيها ضعف سندي. الإشكال الآخر اللي ذكر السيد الحكيم في هاي الرواية غير الضعف السندي هي أن موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني معه. ليش؟ لأن مورد رواية أبي بصير هو رجل نظر إلى امرأته، نظر، وهذا فعل لا يعتاد معه عادة خروج ماذا؟ خروج المني. فحينئذ يقول تختص به جمعان، يعني مو مشكلة نجمع بينها وبين تلك الطائفة الأولى من الروايات بأن هاي نلتزم بها في موردها، فنفصل بين الأفعال التي لا يعتاد خروج المني معها فنلتزم شنو؟ بعدم كونه مفطرا. أما الأفعال التي يعتاد خروج المني معها أو يحتمل ذلك احتمالا معتدا به فهنا نلتزم بماذا؟ بالمفسدية والمفطرية. هذا ذكره أيضا. أقول أن هذا ماكو داعي أن نلتزم به جمعا بين الأدلة جمعا بيننا، بس أساسا هو ماكو تعارض بين هذه الرواية وبين الطائفة الأولى، لأنه أخبار الطائفة الأولى الدالة على المفسدية كلها واردة في أفعال يترقب أن يترتب عليها شنو؟ الإنزال. لصق بأهله، ماذا شنو العبارات اللي مس شيئا من أهله إلى آخره من العبارات المذكورة هناك. هذه كلها تختلف عن النظر إلى امرأته. النظر إلى امرأته هذا فرد غير متعارض أن يترتب عليه الإنزال إلا في حالات خاصة وحالات نادرة، فحينئذ قد يقال أن التعارض ماكو. تلك الأمور تثبت المفطرية في أفعال يحتمل أن يترتب عليها الإنزال، فإذا ترتب عليه الإنزال تكون مفطرة، وهذه تنفي المفطرية عن فعل يطمئن فاعله بماذا؟ بأنه لا يترتب عليه شنو؟ الإنزال. صدفة نظر فأدفق. هنا يمكن الالتزام بعدم المفطرية، مو من باب الجمع بين الروايتين، مو من باب الجمع بين الطائفتين، وإنما مورد هذا هو عبارة عما لا يعتاد، بينما مورد تلك الروايات هو عبارة عما يعتاد خروج المني معه. هاي الملاحظات اللي ذكرها السيد الحكيم، وتبين أن الصحيح هو هذا. الصحيح هو أنه لا توجد معارضة بين ماذا؟ بين هذه الرواية وبين الطائفة الأولى، لأنه ما تم من الطائفة الثانية وهذه الرواية سندا، وإلا مرسلة المقنع ليست تامة، ليست تامة سندا. ما تم هو هذه الرواية، رواية أبي بصير، وهذه الرواية ليست معارضة في الحقيقة لأخبار الطائفة الأولى. فإذا هذا الكلام أيضا لا ينهض لإثبات ماذا؟ لإثبات ما ذكره صاحب المدارك. الآن ننتقل للتفصيل الثاني، يعني القول الثاني في المسألة، وهو ماذا؟ وهو التفصيل بين المعتاد وغيره، وهو الذي تبناه المحقق الهمداني. محقق الهمداني تبنى هذا التفصيل والتزم به واستدل له، استدل له اللي هو عبر عنه أن يكون الفعل في معرض الإنزال، أن يكون الفعل في معرض الإنزال، يعني أن يكون الفعل الذي يمارسه الإنسان من اللمس تقبيل إلى آخره أن يكون هذا في معرض الإنزال، يعني يحتمل معه أن يترتب عليه الإنزال بحسب عادة الشخص نفسه، بحسب عادة الشخص نفسه. هذا هو الذي يترتب عليه المفطرية والمفسدية. فإذا صدر فعل منه فعل من هذا القبيل ولم وترتب عليه الإنزال، هذا يكون مفطر وإن لم يقصد شنو؟ الإنزال. وإن لم يقصد الإنزال، لأنه محقق الهمداني ما ناظر إلى مسألة القصد، لا فرق بين القصد وعدمه، المناط على كون الفعل مما يعتاد، مما يحتمل، مما يترقب ترتب الإنزال شنو عليه، هذا هو الذي يكون مفسد. استدل على ذلك، قال بأنه الروايات وإن كانت مطلقة، مطلقة الروايات ليس فيها ما يوجب التقييد، لكن يقول ينبغي صرفها لو لم نقل بانصرافها بذاتها، إذا لم نقل بأنها هي منصرفة إلى خصوص هذا الفرد وهو الفعل الذي يعتاد معه خروج المني والإنزال، لو لم تكن منصرفة بنفسها إلى هذا الفرد ينبغي صرفها إلى ما لو كان فعله في معرض الإنزال، بأن يكون على وجه يمكن خروجه منه بمقتضى عادته. يقول إذا ما كانت منصرفة إلى هذا الفرد فتختص به فلا أقل من أنه ينبغي صرفها إليه. لماذا ينبغي؟ لماذا يجب صرفها إليه؟ يذكر دليلا، يقول: وإلا فمن المستبعد ثبوت الكفارة في الاضطرار المحض. كأنه يريد أن يقول أنه إذا كان ليس من عادته أن يترتب الإنزال على هذا الفعل الذي جاء به، نظر عاد إلى زوجته نظرة فخرج أنزل، ليس من عادته ذلك، ليس من عادته، هذا يكون فتفعل اضطرار محض، هذا فتفعل يكون خرج منه لا بالاختيار بالاضطرار. كأنه يقول: من المستبعد ثبوت الكفارة على فعل من هذا القبيل، هو ليس له أي يد في ماذا؟ في حصوله، هو لم يساهم في حصوله أصلا، وإن خرج هج صدفة فجأة خرج. يقول: بعيد جدا أن تثبت الكفارة في هذا، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب انصراف الأدلة إلى هذا الفرد المتعارف، أو ينبغي صرف الأدلة إلى هذا الفرد. هذا الدليل استبعاد ثبوت الكفارة فيما لا يعتاد، لأنه يكون فعلا ليس فيه، ليس له اختيار فيه أصلا، خرج منه بالاضطرار. الدليل الثاني اللي ذكره هو هذا، أنه يقول: لو كان خروجه خروج المني مفسدا مطلقا، يعني ولو لم يكن ذلك من عادته، سواء كان من عادته أو لم يكن من عادته، حينئذ يقول: لكان الأنسب إطلاق النهي عنه في روايات كراهة ماذا؟ كراهة الفعل بالنسبة إلى الشاب الشبق المتقدمة اللي هي صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم. يقول: لكان المناسب إطلاق النهي عنه في هذه الروايات من غير استثناء صورة الأمن وعدم الخوف على نفسه. هذا الدليل الثاني اللي ذكره. هذا الدليل غامض يحتاج إلى توضيح، وهل هناك جواب عنه أو لا، ليس هناك جواب عنه. هذا الوقت انتهى الظاهر، وصلى الله على محمد.